تفجر عن ما يجري في مناطق الشمال من رفح، حيث تتواصل عملية حفر المنازل وعملية الحرب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لحفر المنازل.
طيبة لزميل رافض سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. سمعنا الأكارم والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا خبير الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف في هذه اللحظة. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكر حضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء، ونتساءل يعني واصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون مع عودة التلويح بالتهجير، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية؟ ماذا في إعادة التلويح بالتهجير كذلك لسكان القطاع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن موضوع التهجير، موضوع اقتلاع ما تبقى من أبناء قطاع غزة وغزة هم شارك فلسطين وإقامة المستوطنات في أجزاء قطاع غزة لا زال أمرا يسعى له، يسعى له كيان في كل إمكانياته، تدعمه الولايات المتحدة كل ما تستطيع. وهذا الأمر بات واضحا تماما منذ 7 أكتوبر، وإن كانت بدايته سبق ذلك، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة توصلوا إلى قناعة راسخة عبر ما لحق بهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة على هذه المنطقة وإقامة ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد إلا عبر تصفية القضية الفلسطينية. هذا أمر بات واضحا ووضع من أجل الخطط سابقا ولاحقا. ضمن هذه الخطط تلك الحرب الهمجية المجنونة التي خاضها نتنياهو وعصابته بدعم من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستعمارية منذ ما بعد 7 أكتوبر. إذا حتى اللحظة كل ما يشاع عن مساعدات عن إلى آخره كله خدع، تخدير لكي ينفذ هذا. يعني كل ما يجري حتى بما فيه ما يسمى المساعدات، ما يسمى خطط لتمرير بعض الدعم، يأتي كخطة عسكرية يراد منها استكمال الاقتلاع. ولا يجب أن ننسى إطلاقا ما سمي في فترة من الفترات الرصيف العائد الأمريكي العائد، ظهر كأنه قالوا وروجوا في الإعلام أنه رصيف لنقل المعونات والدعم إلى القطاع. ماذا ثبت في الواقع؟ ثبت أنه مساعدة القوات الخاصة الصهيونية بالنزول في منطقة وسط قطاع غزة، منطقة المغازي، لإطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. هذا كان واضحا وأعلن عنه. إذا الآن ما يجري هدفه باسم مشروع إغاثة، مشروع كذا، إقامة منطقة فيها الأسرى، ماذا يعني أن تقيم منطقة إغاثة في جنوب القطاع وابتي كل الفلسطينيين من كل أجيال القطاع يأخذوا إغاثتهم من تلك المنطقة بغض النظر عن كمية المواد المخدرة، لكن وهي ضئيلة بالتأكيد ولا تكفي شيئا. رغم ذلك في الذي سيأتي من شمال القطاع، سيأتي من مدينة غزة، سيأتي من وسط الأهل، كيف سيأتي وكيف سيعود؟ مواصلات، لا في محروقات، لا في وسائل نقل، ما في شيء. إذا هو سيأتي مشيا على الأقدام أو على بعض الحيوانات أو إلى آخره. فإذا وصل لا يستطيع أو لا يتحمل العودة، وإذا حضر مرة فكيف سيحضر بالمرة التالية؟ بالتالي المخطط هو لتجميع عدد الأكبر ممن بقوا في غزة في منطقة معزولة في مواسي خان يونس وفي منطقة رفح. هذه المواسي أو هذه المعسكرات معدومة فيها سبل الحياة، لماذا؟ يشجع الفلسطينيين عندما يجدوا أنت مكان فتهيئ لهم عبر الصهاينة وأمريكا لما يسموه المغادرة الطوعية يقدم عليها. إذن هذا الأدب. الأدب
دكتور يعني المنظمة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، يعني تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في الصراع. إلى ماذا يعني هذه إشارة أو التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
المؤسسة العسكرية تعاني من العديد من الأمراض. أولا لا يتحد دروس الاحتياط، فشلوا في تجنيد المزيد من الجنود وهم بحاجة إلى آلاف الجنود يكملوا العدد المطلوب في قطاع الأسلحة، هم الآن يفشل أن يقبل في صفوف المجندين أصحاب أمراض نفسية تحت المرض هذا النفسي، إما ينتحر في قاعدته أو يقتل رفاقه وحدث هذا. إذا كنت تحت هذا الضغط لن تعود مؤهلين للمعركة الجديدة في قطاعهم، ولكن نتنياهو لا يهتم بكل ذلك. نتنياهو واضح أنه مستعد أن يضحي بكل شيء ألا يدخل المحاكم، لأنه متيقن أنه إذا خضع لمحاكمة رسمية فهو سيدان مدان الفساد ومدان أنه خلق شرخا داخل الكيان قبل 7 أكتوبر بعلم انتفاء التحديث الفضائية. هذا الشرخ أضعف الكيان فكان 7 أكتوبر أيضا سيدان أنه بهذا نتنيه الفترة الأخيرة
جيد. طيب الى الساحه اللبنانيه دكتور، على مستوى الساحه اللبنانيه كنا امام زياره للرئيس الفلسطيني محمود عباس والموضوع مساله التواجد الفلسطيني هناك، ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان اليوم وما الابعاد من رفع هذه الورقه؟
اولا هذا الرئيس الفلسطيني لا يستطيع ان يحمي مقره في رام الله، كيف سيقدم شيئا ايجابيا لابناء فلسطين المقيمين في الخارج؟ هو عنوان ما يقوم به هو ما يقوم به في الضفه الغربيه، قطاع غزه ولا علاقه له به، يباد قطاع غزه غير حجه انه هو مش موجود هو نائم، لكن حتى الضفه الغربيه هو لا يستطيع الدفاع عن اي مكان بما فيه ما يسمى بالمقاطعة، حيث يقيم أبو مازن يفتح ملجة فاينا المكان ويفعلون ما يريدون. فهل هو قادر أن يقدم شيئا إيجابيا للفلسطينيين في لبنان؟ المنطق كله من يعجز في منطقة وجوده لن يستطيع أن يقدم شيئا إيجابيا في الخارج. في لبنان في مسألة تثار دائما، وهي فعلا فعل الواقع الفلسطيني المزري، فعل منذ فترات ليست من قصيرة لكن زادت وتعمقت بفترة تولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا الواقع الذي زاد تشرذما يريد هو بفعله أمر واحد، كما ألقى خطابه للقمة الأخيرة في بغداد، أن السلطة الفلسطينية هي تمثل الفلسطيني، وبالتالي هي تتحكم بوضع الفلسطيني ليس فقط بالداخل بل بالخارج. والسلطة الفلسطينية أساسا أسست سلطة حكم ذاتي محدود في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا لم ينجح، هم لا علاقة لهم بالداخل. إذا هو يريد أن يعمق أزمة المنظمة بدل أن يقدم على المشاورات مع القوى أي ليستنقذ المنظمة من مصيرها، ويعزز المقاومة المنظمة التحرير الفلسطينية كوضع معنوي للفلسطينيين، ويريد أن يدمر على مصلحة السلطة التي تستطيع أن تقدم على القوى إلا بما يقبل به الحاكم العسكري السوري. نحن بمأزق، لكن الفلسطينيين في لبنان فعلا احيانا تشعر بسلوك بعض الاختراقات التي كثرت من بينهم كانها لا تسلعنا، لكن الان في شيء جديد في لبنان، بعهد لبنان وافقت عليه قوى الاوروبيه وافقت عليه الاحزاب اللبنانيه وتريد ان تدعمه ليبني لبنان. نحن لا نستطيع كفلسطينيين الا ان نكون خلف ما تراه المقاومه التي حاصلت الوجود الفلسطيني في لبنان، هي الداعم للوجود الفلسطيني في لبنان، فلا يمكن ان نقدم على خطوه تتعاكس مع ما تسهله المقاومه في لبنان للعهد والحكومه الحاليه.
دكتور، مع تصاعد العدوان مع تصاعد العدوان على واضح دكتور، اتمنى يعني بما ان الوقت يداهمنا في سؤال اخير، يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاه العمليات النوعيه للمقاومه ورفع سقف الاسناد اليمني، كيف تتوقعون تطور الاحداث في غضون الاسابيع المقبله؟ يعني هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات اقليميه جديده؟
حتى في الاسناد اليمني تفعيل جبهات اسناد هذا ما نأمله ويتطور، لكن ما يقوم به اليمن هو دور فعلا فاعل، وهو يؤدي بفرض عزلة كبيرة على الكيان، والكيان يشعر بالمأزق. ماذا يعني أن نصبح مطار اللد مطارا شبه فارغ إلا من الطائرات الصهيونية تذهب وتروح وبعقبات، بينما كل شركات الطيران العالمية امتنعت عن القدوم إلى هذا المطار، وكأن هناك حظر فرضه أبناء اليمن، فرضه أبطال اليمن، فرضه ثورة اليمن على الكيان حظرا جويا، كما نجح في فرض الحظر البحري على الكيان الصهيوني. لكن للأسف كما جرى اختراق للحظر البحري ببديله جسر بري من الإمارات عبر الأردن إلى الكيان، نخشى من أن شركة الطيران الوحيدة التي تخرق الحظر الآن هي شركة الخطوط ما يسمى خطوط الإمارات، هي الرحلات إلى مطار اللد. هذا هو الخطر، يعني خطر اختراق هذا الحظر وهذا الإنجاز اليمني الاقتصادي الكبير للأسف الشديد يحدث عياد دولة عربية من جهة عبر البحر ودولة إسلامية عبر البحر عبر ميناء حيفا، لكن تهديد ميناء حيفا أيضا قد يعاقب هذا المسار.
أحسنتم، كل الشكر والتحية للخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي على حضوره معنا في هذا اللقاء. شكرا دكتور. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام الذين يتابعون معنا وتتابعون فلسطين اليوم عبر إذاعة فرنسا صوت الجمهورية العربية. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نبدأ من غزة، حيث حذرت بلديات القطاع من أزمة مياه كارثية جراء استمرار الاحتلال لقطع خطوط المياه من الداخل ومنع إدخال الوقود إلى الأنهار تحت. إن الزميل سعيد بوريني والتقرير.
رحلة البحث عن الماء أصبحت جزءا من حياتي كلها في قطاع غزة. تنتظر كل واحد في قانون طويل للحصول على ماء عذب.
طيب كما تشاهد حتى مع
فقد الناسون قدرتهم على شراء الماء العذب في ظل الأوضاع الاقتصادية المنفتحة. وقت إمدادات المياه إلى المنازل بفعل نفس الوقت.
أنا إنسان مريض كلى وبشر المية مسكرة. اليوم أنا مستشفى فيها في عندك الغبة في الأطفال في التجارية في السوق في النساء في الضعافين. من هذول بده يروح يجيب مية؟ يعني بلا مؤاخذة اللي بتحصلك في أطفال إذا بتطلع عندك أزرار طلع الأطفال الحبيب يعني هذه فارقة.
وحذرت بلديات غزة ودير الفلاح من توقف إمدادات المياه للمواطنين نتيجة استمرار الحصار وقصف المزيدين من أعضاء المياه.
وتعد أزمة المياه واحدة من الأزمات التي يعيشها سكان القطاع الذين يعانون الجوع والعطش والمزيد من المجازر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث انتهى عدد الأموال الصهيونية على قطاع غزة إلى 53,822 شهيدا والإصابات 122,382 إصابة منذ 27 أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,673 شهداء و 10,341 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و 185 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب فلة الإمكان. في قطاع غزة أيضا مستمعين الكرام، أكثر من 16,000 طفل شهيدا أحصتهم وزارة الصحة منذ بدء العدوان المفاجئ. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى.
أطفال كل يوم العوض بالوضع مهات بلادنا نحتاج الرفع الله
نستمه. نسف دماء الأطفال المستمر في غزة وما كشفت عنه أرقام وزارة الصحة الفلسطينية هناك صادمة. 16,503 أطفال شهداء حتى ثاني يوم قتلوا جراء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، بينهم ما يقارب 1,000 طفل رضيع وأكثر من 4,000 طفل لا يتجاوز من 5 أعوام.
أول مقاصر طفل راحوا في قصف واحد فلا ليش ذنبها البنت؟ يعني الحكومة العربية تجنزل واحدة زي هيك؟
إذا هذا الواقع طلبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال المدنيين العزل. أكثر من ذلك، رأت الصحة الفلسطينية أن هذه الأعداد المفجعة لا تعبر فقط عن أرواح بريئة أصلقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المؤثرة بحق الشهيد الكامل. كان من المفترض أن نهضة بالحماية والرعاية والتعليم لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقضاء الدجاجات. إجرام الصهاينة بحق الطفولة في غزة تعدى القتل المتعمد إلى قتل الأطفال شرعاً على مدى ونصف من العالم. الأمر الذي حدث ضم إلى ناشطين مدنيين في بعض أصقاع ذلك.
And what is going on with our mobile lives? screaming and crying because they don't have any milk. They have no food. What the fuck are we doing? If you are not standing against this, you are in front of this. What do we do?
هذه مشاهد إضافية لأشكال الإجرام بحق أطفال غزة، وهم ينزحون من مكان إلى آخر ويبقى مصيرهم في خطر ما دامت أمريكا تدعم آلة الحرب الإسرائيلية والعالم صامتا.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. في القدس مستمعينا الكرام، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك للإجراءات العسكرية المشددة التي تنفذها سلطات الاحتلال الوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن نحو 40,000 مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في أحد المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العمود والأسباط. دققت فيها الولايات وأوقفت عدداً من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة. وأدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد. وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت العديد من الشوارع والأحياء في مدينة القدس في ساعات الليل الخميس حتى ظهر الجمعة لتنظيم السباحة التهويدية للدرجات الهوائية. اضطر المصلون لسلك مسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وحضرت محافظة القدس دعوات ومناقشات الهيكل المتطرف للمسجد الأقصى يوم الاثنين ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش العدو المحتل. واضح وللوضع القائم التاريخي والقانوني حضرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تخصيبه زمانيا ومكانا. من القدس إلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اليوم السبت تنفيذا للاعتداءات الممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء طبعا على المشاركات في الأراضي الزراعية وفي أعراض السياسة التسليمية في الأفاق المدينة. في مدينة نابلس مستمعينا الكرام، شمال الضفة، تحمل قوات الاحتلال صباح اليوم حياة رفيعة غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا أو شقيقين من المسلمين وثنية رويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية ربيع نصار بعد اقتحام الحي الشرقي من المدينة وتفتيش منزله. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم بعد عدة آليات عسكرية ولاصقته مداهمات واسعة لمنازل المستوطنين. ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم 125 على التوالي مخلفا 42 شهيدا. هذه المعتقلين إضافة إلى عزل المخيم بالكامل عبر بوابات حديدية مصيبة على مدار. وفي بيت لحم السمعين الأكارم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمدد في مناطق متفرقة شملت باب الزقاق، شارع المهد، ساحة كنيسة المهد، وكذلك واد شاهين وجبل الموالح، وأيضا هذا في وسط انتشار مكثف التحركات. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، شهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية هجمات منظمة على الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. في أريحة أقدم مستوطنون على هدم منشأة لتربية الأغنام وإتلاف خزان مياه في تجمع عرب الريحات قرب البلدة معرجات شمالا مدينة الغربية. إلى الجنوب، اعتدى مستوطنون على أرض زراعية منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليج. طلعوا وكسروا أشجار الزيتون وقربوا السياج المحيط بالقرن. تعود ملقية أهل الفلسطينيين محمد إبراهيم العذرة الأب على عدد كبير من الأشجار المدمرة. وفي منطقة البويد شمال شرق يطلع، هاجم المستوطنين المنطقة وهدموا ثلاث أيام وثلاث عرائش ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان المنطقة. البيدر للدفاع عن حقوق البدو، هذه الاعتداءات في إطار حملة مستمرة للتهجير للفلسطينيين من أراضيهم القوة، وضوخها جديدة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. هذا. وأكدت المنظمة أن ما يجري هو تطبيق مباشر لسياسة التطهير العرقي، لا تقتصر الاعتداءات على الممتلكات، بل تهدف بشكل أساسي إلى إرغام السكان على الرحيل من أراضيهم وأعمالهم من سبل اليمن. مستمعينا الكرام، شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة والعديد من المحافظات اليمنية طوفانا بشريا في مسيرة ثباتا مع غزة، سنصعد في مواجهة جريمة الإبادة والتجميع تأكيدا على ثبات موقف اليمن الإنساني للشعب الفلسطيني وقضيته العربية. استنكرت الحشود المليونية التواطؤ والتكالب العربي والإسلامي ومواقف الخصم والعامل المتطبعين إزاء جريمة الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الأشقاء في غزة من قرأ ومسمع الله. من الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير.
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد صدد الشارع اليمني في مشهد مليوني عارف ميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحة
خروج الشعب اليمني المليوني كل اسبوع ورسى على العدو والصهيوني بان قرار اسلام غزه مواجهه الكيان الصهيوني وامريكا هو قرار الشعب وانهم ما فعلوا فلن يكونوا اراده الشعب اليمني.
كل الصهيوني والامريكي اخسروا، لن تنالوا شعب فلسطين والشعب اليمني حاضر ليش نادي المقاومة في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كل محور المقاومة. فنحن نقول لكم أي دولة عربية تدخلوها ما تلوموا الواقفشوا، الشعب اليمني حاضر.
الشعارات المرفوعة تعبر عن التأييد الكامل للقوات المسلحة اليمنية لعملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ومواجهة التصعيد لتصعيد المقاومة،
وتأكيد على موقفنا الثابت في دعم ومساندة القوات المسلحة وعلى أساس تفويضها وتفويض السيد القائد في كل ما يقوم به وما تقوم به قواتنا المسلحة من استهداف العدو الصهيوني الذي يعتدي على إخواننا في غزة.
البيان الصادر عن التظاهرة دعا شعوب الأمة إلى التحرك من قبل الشعب الفلسطيني جرائم الإبادة التي تقتلها الحياة الراس.
ندعو شعوب أمتنا إلى التحرك والخروج العاجل من هذا العار وتسجيل موقف عملي تجاه هذه الجرائم التي تنفطر لها القلوب والأكباد، وندعوها إلى غسل عار الصمت والتخاذل، وإلا فإن عذاب الله في الدنيا والآخرة هو النتيجة المحكومة لكل متآمر ومتخاذل.
تنبع قوة الفعل اليمني من تكامل تام بين الموقف الرسمي والتعبير وإيمان الراسخ بوجود إسناد غزة مهما كانت التضحيات.
عفوا مستمعينا الكرام، وهذا وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب بصاروخ باليستي قرص صوتي، وأدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية وفرار أعداد كبيرة من المستوطنين نحو الملاجئ بحسب ما أفاد الهاتف الرسمي باسم القوات اليمنية يحيى
سعيد. ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يجترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار لود المسمى إسرائيلي مطار بيريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي قرص صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق بهذه الأمة الخزي والعار، وسيجعلها أمة مستباحة لأعدائها أكثر من أي وقت مضى ما لم تتحرك لتأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا مستمرة وسوف تتطلب
نتفاعل بعون الله وبالتوكل عليه حتى وفي العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وفي ظل رفع اليمن سقف الاسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة مما أجبرها على تأجيل عودة رحلتها إلى مطار بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. الزميل حسن سباعي والتقرير.
كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار جدة. تؤكد أوساط العدو الإسرائيلي أن تداعيات ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
نعلم جيدا كيف تؤثر هذه الصواريخ على حركة الطيران والشركات الدولية، وقد شاهدنا الكارثة التي كادت تقع في مطار بن غوريون وذلك قبل أسبوعين. فهل أخبرتنا ما الذي يحدث الآن في مطار بن غوريون؟ فنحن بالفعل على الحافة والشركات الدولية تخشى العودة وتلغي رحلاتها.
نعم بالتأكيد أنتم، فقط لنوضح أنه حتى الآن وأثناء حديثنا تم إغلاق المكان الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل مؤقت، وأنا أؤكد أن هذا إجراء مؤقت لأن هدف الحوثيين كما نعلم تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية هنا، إنهم يستهدفون المطار مرارا وتكرارا.
من التداعيات الاقتصادية إلى التأثيرات النفسية وصولا إلى الإقرار بالفشل في مواجهة اليمن لأسباب يكون صغيرة، إنها تعود لاستبعاد جبهات اليمن في وقت سابق كمصدر تهديد خطير على الكيان.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
نعم نلاحظ تصاعدا في وتيرة الهجمات إلى جانب التأثير الاقتصادي، وهناك تأثير نفسي كبير حيث يهرع ملايين الإسرائيليين رجالا ونساء وأطفالا إلى الملاجئ في وضح النهار أو منتصف الليل. ورغم عملياتنا في اليمن التي استهدفت الموانئ في محاولة لفرض الحصار، اكتشفنا عند تحليلها وجود فجوات استخباراتية لدينا وربما لدى دول أخرى أيضا. بالتعامل مع الحوثيين لقد فشلنا في تحديد مواقع تصنيع الصواريخ ومخازنها والوصول إلى القادة، لأننا لم نولي هذه الجبهة الاهتمام الكافي سابقا.
طيب للزميل حسن صباعي على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا مستمعينا الكرام. كل الشكر والتحية للمستمعين الكرام. السلام عليكم.
Thank you. Yeah, I'm gonna make it. بسم الله الرحمن الرحيم. إيران
قول إيران قولها ربكها إسلامية طهران قولها إيمت هتسيدك بها شلوم تشدور رحام البلخين إشعاع أفت أسريق أفنشين عد أشتن أسريق أسليم فيها شعوها بين لؤمي قال كتساع شعاع أسريق مترين تقدر شل خمشة أسار مقاف خمشين كيلو كتس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתאמן לקלוא את כל איראן נתאמן באמצעות הלוויין אינטרסט 3E התבד. נתאמן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת ואיס תודה .ir.he
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Ars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
מאזינים יקרים, שלום רב, הפודקאסט ששומעים על צהוב במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אין מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותנו באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. עוד שלום, בפרק הרביעי נוער גנוב. אנו מתייחסים לחוקים ולזכויות הבינלאומיים, במיוחד לאותם חוקים וזכויות הנוגעים למעצר ילדים. בהקשר זה נתנחס גם להוראות העיקריות של דיני זכויות האדם והמשפט ההומניטרי, הכוללות את מצבם של ילדים פלסטינים בכלא. ונספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. תהיו אמן. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHR וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על חייהם בבריאותם וכבודם של בני האדם. זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום וישימות לכל האנשים ולא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצר תקני. משפט הומניטרי בינלאומי IHR עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וחידוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים, לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נעסוק מהעימותים הללו מפעולות טרור. הן המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן עמי זכויות האדם. חיים דעתות של עמות מזוינות, ההבדל העיקרי וכוחתם הוא شلون تتعلم لانشوات عدها مشبات هومانيتاري هدين الرومي أخبوك شلوت هادان هدين الرومي هشير لانجينوت لهشوات مشبات سكوليوت هادان هم هم قلبوت بكني مطابي خيرون هنزو لدينوت عينان مخولوت لهشوات سكوليوت يسود مسيامات شيش بخبيد أوتان بخولي هنسبوت זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, באיסור על עניים, ביחס או אנישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות ואי, רקטרות כפייביות של החוק, של זכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי מערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו, נושאים רבים המקובלים בעולם כמו אסור אמורים מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט המנטריים. ילדים פלסטינים כאנשים מוגנים גם ילדים זוכים להתייחסות מיוחדת בשני החוקים הבינלאומיים הללו. לדוגמה, החוק החשוב ביותר במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא אמנת ג'נבה. באמנות ג'נבה יש הוראות מימי מלחמה המוגנות על ידי אנשים שכבר אינם במלחמה. בשנת 1989 הכירה אמנה זו בילדים כחלק הפגיע ביותר בחברה. הכלי העיקרי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בנוגע לאסירים הפוליטיים הילדים הפלסטינים הוא אמנת האג משנת 1907. בדבר החוקים והתקנות של מלחמה ביבשה והנספח שלה, התקנות המתייחסות לחוקי המלחמה ביבשה או תקנות האג. תקנות האג מוכרות כמשפט בינלאומי מנהגי, וכמו רוב הוראות אמנות ג'נבה הן מחייבות את כל המדינות. סעיף 6 לתקנה הזו נוגע לאזורים שנכבשו על ידי כוחות צבא של מדינה אחרת. הקובע יש לכבד את כבוד בני המשפחה וזכויותיהם, חיי הפרט, רכוש אישי וכן אמונות ומנהגים דתיים. ההגנות הרחבות הללו כוללות גם מבוגרים וגם ילדים. אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים שלהם גם תוכננו במיוחד כדי לספק הגנה לאנשים פגיעים בעתות של סכסוך מזוין וכיבוש. כ-25 מהנספחים הללו מדגישים הגנות מיוחדות לילדים. כך למשל, באחד הסעיפים נכתב, יש לכבד את הילדים ולהגן עליהם מפני כל תקיפה. שני הצדדים לסכסוך חייבים לספק את הטיפול והסיוע שילדים זקוקים להם, ביניהם בגלל גילם או כל דבר